صفنا عن بعضنا
صفنا لا تمت الى المعنى الصحيح بصفة، لا تمت الى مع الى اللفظ الى دلالة اللفظ بصفة. والباطنية كما سيأتي في باطنية الشيعة وباطنية باطنية
الصوفية،
ولكن اكثر ما يطلق اسم الباطنية على الشيعة على الراس، باطنية الرافضة باطنية الشيعة هم اكثر نصيرية من باطنية الرافضة، الاسماعيلية كذلك من باطنية الرافضة. القرامطة هم رافضة يدعون يعني يتظاهرون بالتكيع، وإن الباطنية الفاطميون الحكام المعروفون بالفاطميين هؤلاء باطنية يدعون التشيع. وعبر بعض أهل العلم عن هذه الطوائف مصورا حقيقة أمرهم بأنهم يظهرون الغضب ويبطنون الكفر المحض، فهم منافقون. فهؤلاء منافقون داخلون في الكفار، هم كفار يتظاهرون بالإسلام ويتخذون التشيع شعارا، تشيع وحب آل البيت شعارهم، وهم أعداء لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل البيت أجمعين، وإن تظاهروا بحب آل الكرامطة. يقول بعض المؤلفين إنهم سموا كرامطة وهذا الاسم يعني أطلق واشتهر به الطائفة التي ظهرت في الأحساء في آخر القرن الثالث فعادوا في الأرض فسادا وأظهروا الإلحاد وأظهروا الحرب للإسلام وأهله بقيادة أبي طاهر. الجنابي الذي غزا مكة وحارب الحديد وقتله وابتلع الحجر الأسود، فهؤلاء هم ثلاث الكرامطة، وسموا كرامطة نسبة إلى بعض زعمائهم، وهو حمدان قرمط من مؤسسي المذهب الباطني حمدان قرمط وإليه تنسب الكرامطة. فاسم الكرامطة قد يطلق على طائفة من الباطنية وقد يطلق توسعا على من؟ على عموم الباطن. يعني يمكن تسمي الباطنية كلهم بكل طوائفهم كرامة، وعند التفصيل يمكن أن تقول يعني الباطنية منهم القرامطة ومنهم كذا ومنهم الإسماعيلية والنصيرية والبابكية والقرضية الذين يذكرونهم يقسمونهم بأسماء لهم أسماء، مثل الجهمية كذلك. الجهمية هم أتباع جابر بن صفوان الترمذي زعيم فرقة المعطلة في الإسلام الذي حمل لواء التعطيل ونشر مذهب التعطيل، وأستاذه في هذا الجعد بن درهم فعنه حمل التعطيل وهو جحد صفات الرب سبحانه وتعالى وزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإليه تنسب الجهمية. فالمعطلة نبات الصفات يعبر عنهم بالجهمية، إذا قيل جهمية أو هذا جهمي فيعني أنه معطل بالذات. فهذا الشعار وهذا الاسم أخص ببدعة التعطيل، وإن كان جهم عنده العديد من البدع، فعنده ثلاث بدع كبرى
وهي الجبر والارجاء والتعطيل. ولكن اكثر ما يعني يعرف اسم الجهمي والجهمية يعبر عن ذلك يعبر بذلك عن المعطل. التجاهم يراد به يعني سلوك طريق جهم في التعطيل. ومن دخل في هؤلاء من الصادقة والمتفلسفة والقرانطة الباطنية والجهمية ونحوها. يقول الشيخ هؤلاء على ضد طريقة الرسل. على ضد ذلك. ذلك اشار اليه الى ما تقدم من طريقة الرسل في صفاته تعالى نفيا واثباتا. يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. هذه طريقة. يصفون الله بالصفات السلبية. الصفة السلبية نسبة إلى السلب وهو النافي. إيجاب سلب. فالصفة السلبية الصفة السلبية هي صفات النافي. فهم يصفون الله بالصفة السلبية ليس إلا وعلى وجه التفصيل. ولا يصفون الله بشيء من الصفات الثبوتية. طيب فهل وصف الله بصفات سلبية هذا ممكن؟ ممنوع؟ وصف الله بصفات سلبية ممنوع؟ ها ممنوع؟ وصف الله بصفات سلبية ممنوع؟
لا
مطلقا ليس ممنوعا. ليش؟ شو الدليل؟ لا صفة سلبية يعني صفة نافية. والله يوصف بالنافي ولا ما يوصف بالنافي؟
يوصف بالنافي كما تقدم.
يعني الآن أنا أطرح هذا السؤال لأني أخشى أنه يفهم أن الصفة السلبية خلاص كلمة سلبية إذا تغير التعبير يعني يتعكر الفهم. لا الله يوصف بالإثبات وبالنفي. يعني يوصف ب الصفات الثبوتية والصفات السلبية. إيه لكن عيب هؤلاء ليس بمجرد انه وصف الله بصفات سلبية. هنا يقول يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل. ولا يثبتون شيئا من الصفات. بل لا يثبتون الا وجودا مطلقا. انت هذا تصوير مذهبين. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اما قوله لا حقيقة له عند التحصيل. نعم هذا فيه يعني كان الشروع في الرد. او لا يعني بيان لبطلان. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اذا طريقتهم تخالف طريقة الرسل من وجود واحد انهم يفصلون في الناس يصفون بالصفة السلبية على وجه التفصيل وطريقة الرسل
نجمع.
والثاني انهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات. لا يصفون الله بصفات ثبوتية وطريقة الرسل انهم يصفونه لا يصفون الله بصفات. وطريقة الرسل انهم يصفون الله باثبات صفات الكمال. لكن هؤلاء لا يثبتون شيء. والامر الثالث ان ما يصفون الله به من الصفات السلبية لا يتضمن اثباتا. وهذا المعنى سيأتي له مناسبة في القاعدة الاولى. ان النفي قد يكون نفيا متضمن للاثبات وقد يكون نفي محض لا يتضمن اثباتا. فما يوصف الله به من النافي هل يكون نفي محض؟ لا بل هو نفي متضمن لاثبات. فنفي السنه والنوم يتضمن اثبات كمال الحياه والقيوميه. ونفي الاوج عن الله يتضمن كمال
القوة، ونفي اللزوم يتضمن كمان القدرة ونهاية القوة كذلك.
لكن هؤلاء يصفون الله بصفات سلبية لا تتضمن إثبات. فطريقة هؤلاء الحائلين عن طريق المرسلين على ضد طريقة الرسل من هذه الوجوه، فإنهم يصفون الله بصفات سلبية، سلبية محضة لا تتضمن الإثبات، وعلى وجه التفصيل، ولا يثبتون لله شيئا من صفات الكمال، بل لا يثبتون إلا وجودا مطلقا. الوجود المطلق لا يثبتون، هم يثبتون وجود الله لكن لا يثبتون لله إلا وجود مطلق. والوجود المطلق هو يعني ما لا يعني خلاف المقيد، يعني الذي لا يتخصص بشيء ولا يتقيد بشيء، مطلق.
نتقدم ذاتا وذاتا لحنا
إنهم هذا معالم يثبتون ذات مجردة، لكن الوجود الذي يثبتونه لله وجود مطلق. الوجود المطلق يقابله الوجود المعين، فالمطلق ضد المعين، خلاف المعين. ولتقريب هذا المعنى نقول في الإنسان، إنسان مطلق وإنسان معين. الإنسان المطلق هو المعنى المشترك بين جميع أفراد الإنسان. تقول الإنسان حيوان كما يعرف المناطق حيوان، أو تقول الإنسان يعني متميز عن سائر الحيوان، أو الإنسان كائن حي.
طيب الآن هذه العبارات التي أقول هل هي كلام، يعني هل أتكلم عن فلان أم أتكلم عن حقيقة عامة؟ عن حقيقة عامة. هذا هو الذي نقول عنه الإنسان مطلق، معنى المشترك. لكن هذا الإنسان، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، ففرق بين قولك الإنسان وتتحدث عن جنس الإنسان جنس، وقولك هذا الإنسان، فهذا الإنسان إنسان معين، والإنسان المطلق ليس معين. في الوجود الخارج هل فيه إنسان مطلق؟ يوجد في الخارج إنسان مطلق؟ فيه إنسان يعني يكون مشترك بيننا وهو موجود متشقق؟
أبدا،
ليس في الخارج شيء مطلق. هذه ستأتينا في مناسبات عديدة تقرير إن المعنى المطلق لا يوجد في الخارج أبدا. إنسان مطلق ما في، الموجود في الخارج هو الإنسان المعين. أنت إنسان معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، وهذا معين موجود في الخارج، لكن المعنى الكل المشترك بيننا هذا في الذهن. هكذا أيضا الوجود، الوجود نوعان، وجود مطلق ووجود معين. وجودي معين ولا مطلق؟ انتبه، وجودي معين، وجودك
معين،
وجود
مطلق
هذا مطلق، وجود مطلق هذا، وجود مطلق. هل في الخارج وجود مطلق؟ يعني الوجود المطلق مشترك بين وجودي ووجودك ووجود الأرض ووجود السماء ووجود سائر الموجودات، المعنى يعني وجود ضد عدم، هذا المعنى مشترك بين جميع الموجودات.
وسيتكرر هذا يعني ذكر الوجود المطلق في مواضع ستأتي. ولهذا يقول الشيخ ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. وجود مطلق يلبس المناقشه فيقول لا حقيقه له عند التحصيل عند التمحيص والنظر والتدقيق والتحقيق يظهر انه ما له حقيقه. لا حقيقه لهذا الاثبات. لا حقيقة لهذا الإثبات الذي يدعونه. لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان. يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. في الأعيان الخارجية. يمتنع تحققه في الأعيان. إذا نعقد من هذا إن الوجود نوعان. وجود ذهني. وجود خارجي عيني. الوجود الحقيقي هو الوجود الخارجي. اما الوجود الذهني مجرد علم. وجود تطور فقط. فالوجود المطلق يدخل في حيز الوجود الذهني ولا الوجود العيني الخارجي؟
الوجود الذهني.
في الذهن. طيب. هل يمكن أن يوجد الشيء يعني هل الشيء المطلق هل يمكن أن يوجد في الخارج مطلقا؟
لا
لا ما يمكن أن يوجد. لكن هل يوجد المعنى المطلق يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
المعنى المطلق هل يوجد في الخارج ممثلا في معين؟
نعم.
فالإنسان المطلق يوجد في الخارج ممثلا في الافراد. لكن هل يوجد في الخارج وهو مطلق؟
لا
ما يوجد. فالمعنى المطلق وستاتينا ايضا جمله بعد فتره قليله ان شاء الله في الطالب الثاني من المعاصر الفلاسفه في الوجود المطلق بشرط الاطلاق. بشرط الاطلاق. فنرجي يعني الكلام على هذا في موضع الوجود المطلق. نفهم رد الشيخ عندما قال لا حقيقة لهذا الإثبات عند التحصيل. إثبات ماذا؟ لا حقيقة. ليه؟ لأنه يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وذلك أن الوجود المطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج مطلقا. يمتنع ما يوجد في الذهن. ما يوجد في الذهن انا عند قوله يمتنع تحققه. فما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج وقد يكون ممكن الوجود في الخارج وقد يكون ممتنع الوجود في الخارج. الوجود المطلق يوجد في الذهن لكن ما حكمه في الخارج؟ هل يمكن وجود يعني المعنى المطلق الوجود المطلق هل يمكن وجوده في الخارج وهو مطلق؟ وهذا معنى قولنا يمتنع تحققه. يمتنع تحققه في الأعيان يعني يمتنع وجوده في الخارج. لكن نشوف ما يوجد في الذهن يمكن أن يكون موجود في الخارج. يعني في ذهن الشيء تفكر فيه شيئا ما من أمورك تفكر في طعام فطور لا خليك قريب تفكر في طعام تأكله. هذا الطعام الذي انت هو في ذهنك ولا مو في ذهنك الان؟
موجود
في الذهن. يمكن انه يبلغ بك الامر الى ان يسيل اللعاب. موجود في الذهن. طيب هو موجود في الخارج؟
نعم
موجود في الخارج هناك الثاني. هذا موجود. طيب وشيء اخر ممكن
يعني موجود في الذهن ولكنه ليس موجودا في الخارج لكن يمكن وجوده في الخارج. نجيب المثال الاخر، واحد يفكر انه يستوي السوء، يفكر انه يستوي وانه ولد له وصار صاحب بالطرف. الان الان هو يمكن يسترقي على ظهره او يفكر في راسه الزاويه والواد في ذهنه ولا هو في الذهن؟
في الذهن.
في الذهن موجودون في الخارج؟
لا،
ليس في الخارج. ممكن الوجود؟
ممكن،
ممكن الوجود، يمكن الوجود. فما يوجد في الذهن قد يكون موجودا في الخارج بالفعل، وقد يكون ممكن الوجود في الخارج، وقد يكون ممتنعا. انا اذكر هذا بمناسبه قول الشيخ يمتنع تحققه في الاعياد، فهذا الذي يثبتونه نعم هو ممتنع الوجود في الخارج، فلا حقيقه لهذا الاثبات عند التحقيق والتمحيق عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، وجود ذهني يمتنع تحققه في الأعيان، أي يمتنع تحققه في الخارج. كل واحد فقوله يستلزم في حق الرب تعالى أمرا ممتنعا. يعني هذا نعم، وقول هؤلاء المعطلة الحائلين عن طريق الرسل، هؤلاء الذين لا يثبتون لله شيئا من الصفات، بل لا يثبتون الا بصفات سلبيه محضه وعلى وجه التفصيل كما تقدم، قولهم هذا ماذا يستلزم من الباطل؟ يستلزم في حق الرب غايه التعطيل وغايه التفصيل، يعني اقبح انواع التعطيل الغايه نهايه واقبح انواع التمثيل. اذا فهم يعني قوله يستلزم نعم نهايه التعطيل ونهايه التمثيل، اربح يعني ما يتطور من التعطيل واربح ما يتطور من التمثيل. طيب ويشرح الشيخ هذا الكلام وهذا نطرحه سؤال، نقول ما غايه التعطيل؟ كيف الحال معكم مطاطا يا يوسف؟ ما غاية التعطيل؟ الشيخ بينا لكم ما غاية التعطيل، يعني
العدم أن يكون معلوم،
يعني غير إنكار وجود الله، خلاص إنكار وجود الله، يعني هذا غاية الكفر، غاية الإلحاد، غاية التعطيل، هذا إنكار وجود الله. نفي ذلك الله هو غاية التمثيل، هو التشبيه بالمعلوم والممتنع. ونعم
عندك محققة ولا السحر ولا طبعا قبولات بس زلفة ايه طيب غالية ثم غلاثهم المعدة واحد يعني ما في فرق بس الكلام غالية صفة الطائفة الغالية الفرقة الغالية منهم والغلاة جمع غال كدعاة وقضاة ودعاة نعم ماشي ماشي هذه وهذه صح ان شاء الله
يسبون عن النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل وأنهم بجعلهم إذا وصفوا بالإثبات شبهوا بالموجودات وإذا وصفوا بالنفي شبهوا بالمعلومات فسلم النقيضين وهذا ممتنع في بداية
في
بدائل العقول وحفظوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في كلام مما فرض فإنهم شبهوا بالممتنعات. سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطراب أن الوجود لا بد له من وجود واجب بذاته ممكن عما سواه قديم أزلي.
قديم كل صفة المجروح نعم. لا بد له من
غني عما سواه قديم أزلي. لا يجوز عليه الفتور ولا العدم. ووصفه بما يمتنع وجوده قولا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقال
القائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم ذكر طريقة الحائلين على سبيل المرسلين في باب صفاته سبحانه وتعالى، وأنه في مقابل أن طريقة الرسل وصفه تعالى بصفات الكمال، صفات الكمال له تعالى على وجه التفصيل، وتنزيهه تعالى عما يصلح له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال. في مقابل ذلك هؤلاء الزائغون الحائلون عن طريق الرسل يصفونهم بصفات سلبية لا تتضمن إثباتا، ويصفونهم بصفات سلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له أي صفة، لا يصفونه بأي صفة ثبوتية، فناقضوا طريقة الرسل من هذه الوجوه كلها. فلا يثبتون له شيئا من الصفات، لا يثبتون بشيء من الصفات الثبوتية، فلا يثبتونه إذن إلا بالصفات السلبية، وما يثبتونه به من الصفات السلبية هي لا تتضمن إثباتا، فهي من السلب المحض، وأيضا يثبتونه بذلك على وجه التفصيل. يقول الشيخ في معنى الرد عليهم: فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. قلت ان غاية التعطيل وغاية التمثيل يعني اقبح ظروف التعطيل واقبح ظروف التمثيل. شر التعطيل قوله يستلزم شر التعطيل وشر التمثيل، يعني ان قول يعني انهم يعطلون الله اعظمته ويمثلونه اعظم تمثيل اقبح تمثيل. وهو ايه اذا؟ فما قال التعطيل هو انكار وجوده سبحانه وتعالى او نفي ذاته، بفرق من التعبيرين نفي وجوده او نفي ذاته. انكار وجوده قوله يستلزم انكار وجوده، نقول قوله يستلزم نفي ذات الله. غاية التمثيل عدة التمثيل التشبيه بالحيوانات والموصوفة بالكمالات، التشبيه بالناقصات، التشبيه بالجمادات، التشبيه بالمعدومات، التشبيه بالممتنعات. أيها أقبى شرها التشبيه بالمعدومات والممتنعات، يعني التشبيه بالجمادات والمعدومات والممتنعات أقبح من التشبيه بالأحياء بالحيوانات التي تتصف بما يناسبها من صفات الكمال. والشيخ يبين هذا مع أنهم لما قال إن قوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل ترك الجملة ولا وضحها شرحها قال: فإنهم يشبهونه والجمادات، فإنهم يمثلونهم بالممتنعات والمعدومات والجمادات، او بباب الترقي بالجمادات والمعدومات والممتنعات. هذا شر انواع التمثيل. ويعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. اما كون قولهم يستلزم غايه التمثيل التشديد نعم، اذا وصفوه سبحانه وتعالى بانه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، او انه ليس بحي ولا سميع ولا بصير، في هذا التشبيه في الجمال. طيب، واذا قالوا انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يرى، تشبيه المعدوم. واذا قالوا كما سياتي فريق ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم، شبهوا فقولهم يستلزم غاية التمثيل، فإنهم شبهوا بالجمادات والمعدومات والممتنعات. طيب، وعطل الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. نفي جميع الأسماء والصفات يستلزم نفي لأنه يمتنع أن توجد ذات مجردة عن جميع الصفات. فإذا قالوا نحن نثبت ربنا، نثبت لهذا العالم خالق، ولكنه ليس لا تقوم به أي صفة، لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كذا ولا وليس له صورة ولا يرى ولا هو داخل العالم ولا خارج العالم وليس له وجه ولا يد ولا يدين ولا يتكلم ولا يرى إلى ما يذكرونه من الصفات السلبية. فهل يمكن مع هذا السلب أن يكون هناك وجود؟ هل يمكن أن يتحقق هذا الإثبات؟ هل يكون لإثباتهم للرب حقيقة؟ فترى إثباتهم للرب مع نفيهم وتجريدهم له عن جميع الصفات، هذا في الحقيقة جمع بين الأقران. قالوا إنه موجود وإنه ليس موجود، لأن أي موجود لابد أن تكون له. ويمثل العلماء لتقريب هذا التصور وتقريب استلزام يعني عموم السلب لنفي الحقيقة ونفي الذات، يقول لو فرضت أو جاءت إنسان تقول هناك إنسان ليس كذا ولا كذا، ليس له رأس ولا قدمين ولا رجلين ولا ظهر ولا بطن ولا له حياة ولا سمع ولا بصر، ومشيت على هذا المنوال بالنفي، هل يبقى لإثبات هذا الإنسان حقيقة؟ يكون في إنسان؟
لا
بيه؟ يقول الله في بيه؟ لكن لا تقف ولا شيطان ولا أبواب ولا نوافذ، قل ولا أرض، ولا سماء ولا شيطان، كل لهذا البيت وجود، كل وجود
لا
عدم. وهكذا لو قلت شجرة أو نخلة ليس لها أرض ولا فرع ولا خرف ولا ليف ولا عشب ولا ثمر، سفر من السفر وجنون من الجنون. هذه أمثلة تضرب لبيان التلازم، لبيان أن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات. هم يقول الذات؟ ما يقول الذات، لكن يقولون ما يستلزم نفي الذات. وهل لازم المذهب مذهب؟ هذه مسألة أصولية والصحيح فيه ان لازم المذهب ليس المذهب، لان صاحب القول قد لا يستحضر هذه الملازمه، ولو استحضرها ولو الزم بها فانه لا يستدل. ولهذا هؤلاء الذين ينفون الصفات هل يقال انهم ينكرون وجود الله؟ لا، يقول ان قولهم يستلزم، قولهم يستلزم انكار وجود الله، هذا يستلزم. وما يستلزم الباطل وما يستلزم الممتنع فهو ممتنع. اذا قولهم باطل وقولهم ممتنع لانه يستلزم الباطل وهو انكار وجود الله. فهؤلاء الذين لا يصفون الله بأي صفة ثبوتية بل لا يصفونه إلا بالسلوب على وجه التفصيل، هذه حقيقة قولهم. ما يثبتونه من الوجود المطلق يرجع إلى وجود في الأذان يمتنع تحققه في العيان. وقولهم وطريقتهم في وصفه تعالى تستلزم غاية التعطيل وغاية التفصيل، وهذا لا يخفى انه من قبيل الرد العقلي. يعني نقول قولكم باطل لانه يستلزم باطلا، يستلزم غايه التبديل وغايه التعطيل، يستلزم تشبيه الله بالمعدومات والممتنعات، يستلزم انكار ذات الرب تعالى وتقدس. تجد العبارات يعني ما يصفون الله به من الصفات السلبية يعني منها ما هو حق إذا قالوا إنه تعالى لم يلد ولم يولد، إنه لا شبيه له مثلا، إنه لا ينام، إنه قد يقول إنه ليس بذي حرارة ولا برودة. هذه الصفات السلبية التي يتفوه لها تجمع بين نفي ما يجب إثباته ونفي ما قام الدليل على نفيه، أو نفي ما لم يقم دليل على إثباته ولا على نفسه. لأنهم يتوسعون في السب، فهم يصفون الله بالصفات السلبية ويتوسعون في ذلك، ولكن ما يصفون الله به من الصفات السلبية التي يعني يوافقون فيها الحق لا يتضمن إثباته. والحق كما سيأتي في القاعدة الأولى أن ما وصف الله به نفسه من النفي نعم ليس بنفي محض، فالنفي المحض لا يدخل في صفات الله. النفي المحض الذي لا يتضمن إثباتا لا يدخل المحض. فنفي السنة والنوم عندهم هل يتضمن إثبات الحياة؟ لا، لكن على بمقتضى دلالة القرآن نفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال الحياة والقيومية، ونفي الموت يتضمن إثبات كمال الحياة، ونفي النسيان يتضمن إثبات كمال العلم، نفي العزوب يتضمن إثبات كمال العلم كما سيأتي في القاعدة إن شاء الله. نفي الولد والوالد ونفي الشبيه يتضمن كمال الأحدية والصمدية. نخلص وقت هذا واحد غايه من ذكر مذهب المعطله الحائلين عن طريق المرسلين، ذكر مذهبهم على سبيل الاجمال، يعني في اجمال مذهب المعطله اجمالا انهم يصفون الله بالصفات السلبيه على وجه التقصير ولا يثبتون الا وجودا مطلقا، هذا مذهبهم اجمالا، لأنهم لا تفصيل هم طوائف، لكن يجمعهم هذا التفصيل. هذا التصوير يجمعهم هذا القدر، هذا القدر مشترك بينهم، انهم لا يصفون الله بصفات التبوتية، لا يصفونه الا بالسلوك اي بالصفات التنبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا. اذا المعطلة ليسوا طائفة واحدة، ولا وطريقتهم ليست طريقة واحدة، وان اشتركوا في الطريقة العامة او الطريقة المجملة او مذهبهم اجمالا ففيهم غلاة، فيهم غير غلاة، يمكن فيهم غلاة وغلاة وغلاة، وفيهم غير غلاة، فيهم من يثبت نوع إثبات، ولهذا قلت فغلاتهم غلاة من؟ غلاة من؟ غلاة من؟ غلاة المعطل الحائدين الزائغين عن طريق المرسلين، من تقدم لهم فغلاتهم. ما طريقة غلاتهم في التعطيل؟ انهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، هذه طريقة خاصة، هذه يختص بها من؟ يختص بها من؟ الغلاة. الغلاة يختصون عن سائر المعطلة بانهم يصفون الله بسلب النفي ضيف، يعني يسلبون عن الله النفي، والنقيضان مصطلح منطقي يفسر بأنهما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يقتفعان، فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر، ما يمكن. يصفون الله بسلب النقيضين وتفصيل هذا، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا متكلم ولا أخلق، وهم مجرم من هذا القبيل، وبهذه الطريقة يصفون الله بسلب النقيضين. والمراد بالغلاة يعني الغلو مجاوزة للحد، هؤلاء جاوزوا الحد العادي في التعطيل، يعني التعطيل يكون نفي الصفات، هذا تعطيل ليس لسميع ولا بصير ولا متكلم، يعني هذا عادي. هؤلاء تجاوز وبالغ، يعني المبالغة، هؤلاء الغلاة بالغوا في التعطيل وتجاوزوا يعني الحد الذي يعني عليه كثير منهم، وهذا يصدق على أي الطوائف السابقة، القرامطة هم أهل هذا المسجد، الباطنية هم أهل هذه الطريقة الخاصة، وبعض الفلاسفة باطنية، ابن سينا باطني، هو فيلسوف من وجهه باطني. إذا طريقة الباطنية أو مذهب الباطنية في وصف الله نفس الشيء، يعني ما يتغير علينا، يعني يكون نلتمس الجواب من بعيد، ها؟ نلتمس الجواب من بعيد؟ لا، من هنا. إذا المرد الغلاة هم الباطنية. وقد يدخل في الباطنية، يعني قد يشاركهم كما سيأتي، قد يشارك الباطنية هؤلاء الغلاة، قد يشاركهم غيرهم في بعض جزئيات، لكن منهج يعني وصف الله لسلب النفي غير يعني كصفة اتخاذ هذا منهج هذا علم باطني هذا مذهبه وهذه شبهته. والشيخ يدخل في الرد عليه في سياق يعني مرتبط بعضه ببعض. يقول اولا ان سلب النقيضين ممتنع في بدائل العقول. يعني اول خطوه هنا هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون الشيء لا موجود ولا معدوم؟ ها؟
لا.
ما يمكن هذا ممتنع. هل يمكن ان يكون شيء موجود لا حي ولا ميت؟ ممكن. هذا في مناقشه تتعب في مقام ثاني. لا عالم ولا جاهل. لا صم ولا سميع ولا متكلم ولا اخر. كل هذا ممتنع. سلب النقيضين ممتنع في بدائع العقول. يعني في مدارس العقول الأولية الشيء البديه هذا بديه البديه الشيء الضروري العلم الضروري بديه لا يحتاج إلى تفكير. الواحد يصف الاثنين ولا فكر فكر يا ماذا الواحد لا الواحد ربع الاثنين بدا ممتنع. وايضا فان هذا يستلزم التشبيه بالممتنع. وهذا في شيء من التنزل التشبيه بالممتنع. يقول الشيخ فإن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. يعني إذا قلتم لو وصلنا بالإثبات شبهنا بالموجودات ولو وصلنا بالنبي شبهنا بالمعدومات وهذا يستلزم التشبيه الأصبح. فأنتم فرغتم من شيء فوقعتم في شرط منه. فالتشبيه بالموجود اهون والتشبيه بالمعدوم اهون وهو كل منهما باطل. كل منهما باطل لكن اقبح منهما التشبيه اقبح من التشبيه بالمعدوم التشبيه بالممكن لان المعدوم الممكن هذا اقرب الى الوجود في الوجود لكن الممكن ها إذن أيهما المعدوم الممكن والمعدوم الممتنع؟ وهذا يذكرنا بتساؤل الفرق بين معدوم وممتنع. يعني نمرض على المعدومات وممتنعات. ما الفرق بين معدوم وممتنع؟ إيش تقول؟ ما هذا تعريف للنقيضين يعني. لا السؤال عن الممتنع
الذي لا يمكن ان يوجد لا يمكن ان يوجد.
الفرق بين معدوم وممتنع. الممتنع هو ما لا يقبل الوجود ما يقبل الوجود. والمعدوم معروف انه ما ليس بموجود فقد يكون قابل الوجود. معدوم المعدوم قد يكون ممكن الوجود وقد يكون
غير ممكن.
فكل ممتنع معدوم وليس كل معدوم. اذا صارت العلاقه بين معدوم وممتنع العموم والخصوص المطلق كل ممتنع ممتنع لذاته. انتبه المعدوم الممتنع في ممتنع لذاته هذا هو المقصود هنا. وليس كل معدوم ممتنع. إذا فسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنع. فقولهم إذن يستلزم التشبيه بالممتنع. فهم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. فإن تم النفي غير فإنه يلزمهم التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان وهو ممتنع. وكذلك جرهم هذا المذهب الباطل الإلحادي إلى تحريف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الكتاب وجاء به الرسول التحريف، لأنهم ما دام أنهم أبطلوا أن أبطلوا أنه تعالى لا يوصف بشيء من ذلك من نفي ولا إثبات، فلا بد أن يتخذوا موقفا من النصوص، فخالفوا ما جاء به الكتاب. نعم تجد عبارة عن
الشيخ
حرفوا ما أنزل الله من الكتاب وجاء من الرسول، يعني حرفوا الكتاب والسنة حرفوه. والتحريف تقدم، تحريف المراد به التحريف المعنوي وهو طرق اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير حجة. وشر التحريف تحريف الباطنية، فإن الباطنية تحريفهم لا يبت إلى الكلام بصلة، لكن تحريف غيرهم يمكن من طرق اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوع لغير دليل، لكنهم لا تحريفهم من نوع يسمى تحريف اللعب يعني مثل قال استوى استولى فيها حول شيء ولهم شبهة من بعض عبارات من بعض المنسوبين للعربية أو شيء، لكن إذا قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة رسلا تبت يدا أبي لهب أبو بكر عمر وفسروا يعني الشرائع كما سيأتي في موضع آخر، الصلاة المراد بها كتمان أسرار المشايخ شيوخهم، هذه الصلاة أصبح هذا التحريف لا يبث إلى الكلام، فحرفوا ما جاء ما أنزل الله من الكتاب وجاء أضف إلى هذا أنهم ناقضوا ما علم بالاضطرار، يعني قولهم هذا يناقض ما علم بالاضطرار، وصف الله بالذنب النقضين وهو ممتنع، وشبهه بالممتنع بما اجتمع فيه النقيضان، فإنه يمتنع كما يمتنع أن يكون الشيء لا موجود ولا معلوم، يمتنع أن يكون موجود معدوم هذا ممتنع، او حي ميت، عالم جاهل، متكلم اخرس، وحرف ما انزل الله من الكتاب وجاء به. كذلك من ادلة بطلان قولهم انه مناقض لما علم بالاضطرار وما يناقض الحق فهو بطل. يقول الشيخ وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجد واجب غني عن ما سواه قديم ازلي لا يجوز عليه الحدود ولا العذاب ولا ان شاء الله وصح. نعم وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد إلى آخر، وهذا أحد ما يرد به على الذين لا يصفون الله، الذين يصفون الله بسبب النقيضين، فإنهم بهذا ناقضوا ما علم بالاضطرار، ولهذا يقول الشيخ في آخر الكلام فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم، فسلب النقيضين ممكن طيب. ويتضمن التشبيه بالممتنع وهو التشبيه بمن جمع فيه النقيضان، فإن سبب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع. وقولهم كذلك مناقض لما علم بالاضطرار من أن الوجود لا بد له من موجد. الوجود يعني هذا الكون المشهود لا بد له من موجد محدث، موجد محدث، من موجد واجب. الواجب هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم كما جاء في آخر الجملة. واجب الوجود، واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. أو بالتعبير الآخر، لا يقبل الوجود
لا يقبل الوجود ولا العدم،
لا يقبل الحدود، لا يقبل الحدود ولا العدم، يعني لا يقبل أن يحدث بعد عدم ولا أن يطرأ عليه عدم. فوجوده لم يزل ولا يزال، فوجوده لم يزل ولا يزال. لا بد للوجود من موجب، وهذه الملازمة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها في فقرة قادمة إن شاء الله. وقد علم بالاضطراب، يعني علم بالعلم الضروري او علم علما ضروريا، ويقابل المعلوم بالاضطراب المعلوم بالنظر. هذا معلوم بالاضطراب، يعني معلوما علما ضروريا لا يقبل الدفع، لا يدفع، يضطر العقل الى التسليم به. علمك في هذه المقعدة قدامك علم نظري
ضروري، ضروري
العلم المحسوس، علم ضروري. علمك بأن الواحد نصف الاثنين نظري
ضروري
بدل الفعل لا بد له من فاعل. ها ولد تحتاج تفكرون؟
لا
فكر لا. علم بالاضطرار ان الوجود، يعني هذا الوجود المشهود لا بد له من موجد، لا بد له من محدث، لا بد له من محدث. هذا المحدث ممكن، هذا المحدث ممكن واجب، واجب فسرناه بأنه لا يقبل الحدود ولا العدم، من موجد واجب. والصفات الأخرى ما هي إلا موضحة، أبدا موضحة، غني عما سواه، غني عما سواه، يعني لا يفتقر، ليس مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه. وهذا شأن الواجب، الواجب غني، لأنه لو كان مفتقر إلى غيره لازم أن يكون نعم يعني محدث، لكن هو ما دام واجب فهو غني، هذا من توابع الوجوب، غني عما سواه، يعني ليس بمفتقر. واجب يعني ليس بممكن بل هو واجب، ليس بمحدث، ليس بمحدث، بل وجوده هو. وغني ليس بفقير، فقير يعني ليس مبتقرا في وجوده الى غيره او في اي شان من شؤونه، بل هو غني اما سوى غني اما قديم، لا بد ان يكون قديما. وهذه الصفه ايضا موضحه بس، لان الواجب لا بد يكون قديم. يصير واجب ولا يصير قديم؟ ما يصير، ما يتصور، لانه اذا لم يكن قديما فهو محدث. إذا القديم صفة موضحة ليس إلا ما لها احتراز، ما لها مفهوم، يعني ما في واجب، واجب قديم وواجب غير سحر قديم. والقديم اختلف الناس في إطلاقه أو في تسمية الله به، فأهل الكلام يسمون الله قديم ويعبرون عن الله بالقديم كثيرا، يقول هذا لا يجوز على القديم، وهذا يتنزه عن القديم، وهذا والقديم واحد وما أشبه ذلك. والصواب إن القديم ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها، فكما تقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، لا يجوز أن تقول يا قديم. ها؟ الله يقول ولله الأسماء الحسنى ادعو بها، لكن هذا لا، لكن مما يجوز الإخبار به عن الله يجوز أن تقول الله قديم. ها؟ يجوز
بالنفس شيء،
ما بالنفس شيء يطلع وجهه بالنفس، النفس أشياء، في نفسك أشياء وفي نفسي أشياء وفي نفس فلان وفلان أشياء في النفوس، وإن تبدو ما في أنفس المؤمن. وإذن النفس عبد الله
ما هو
ها؟
ما يليق بالله،
ها؟
ما يليق بالله عز وجل،
ما يليق. ما أدري يعني انتقل الموضوع الى التصور اخر. انا قلت لكم في نفسي انا شيء، في نفسي كلكم في نفوسكم اشياء. هل اسمع لا خلي هذا من كيفك انا. قديم يجوز الاخبار بها عن الله، لان القديم هو المتقدم على غيره، والله متقدم على كل شيء. فالقدم نوعان، قدم نسبي كتقدم أبيك عليك وجدك، جد القدير والأجداد القدماء أنتم وآباؤكم الأقدمون، ها؟ لكن الآباء والأجداد تقدمهم إيه؟
نسبي،
يعني هم بالنسبة لآبائهم ما هم قدام لو مكان فبال، لكن في التقدم المطلق، التقدم المطلق هو التقدم على كل شيء، وليس ذلك إلا لله. تقدم على كل شيء هذا لله، ودل عليه قوله الأول، اسمه الأول، هذا اسمه الذي سمى به نفسه الأول، هو الأول. وفسر ذلك، فسر هذا الاسم وما معه النبي عليه الصلاة والسلام بقول اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء. فهو سبحانه وتعالى الأول ليس قبله شيء، بل هو تعالى قبل كل شيء، فما من مخلوق إلا والله متقدم. ضرورة من مخلوق والله خالق، وأنه تعالى متقدم، فهو متقدم على كل شيء. هذا المعنى حق قديم، يعني أكمل القدم او اكمل التقدم لمن؟ لله وحده. فاكمل التقدم او اكمل القدم له تعالى. وهذا من نوع ما سيأتي التنبيه عليه وسبقت إشارة خاطفة من ناحية المعنى المشترك. فالتقدم قديم، قديم إذا أطلق يراد به المتقدم على غيره، فهو يصدق على المخلوق المتقدم ويصدق على الخالق، لكن يصدق على الخالق بالمعنى المناسب المختص به وهو التقدم على كل شيء، ويصدق على المخلوق بالمعنى اللائق به وهو التقدم. إذا يصح أن تقول الله قديم مرة أخرى؟ لا، إذا ما إذا، لكن يجوز كل شيء، كل شيء لابد أنه على بقيد ما يليق به سبحانه ويختص به.
الإخبار،
هي الإخبار. يجوز أن تقول الله قديم، يقول أهل العلم إذا الإخبار أوسع من باب التسمية وباب الوصف. وأمثل لكم شيء غريب أكثر من هذا. شيء يجوز الإخبار بشيء عن الله، تقول الله شيء. أنا أقول يجوز الإخبار بشيء عن الله، شنو؟ كذب عليه. يعني هل من العربية تقول نعم الإخبار؟ يعني الله شيء؟ نعم الله شيء، هو أكبر كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ لله. الله أكبر من كل شيء. أسمع، موجود هذا مما يجوز الإخبار به عنه، لكن موجود اسم من أسماء الله واجب الوجود تخبر به عن الله. الله واجب، لكن هل يعد اسم؟ ها؟ ما يعد. فهذه كل هذه ما يصح الإخبار بها عن الله لأنها معنى، يعني معنى الحق، وهي معلومة من دلالات النصوص. أجلي مثل هذا. أجلي باقي، ما جينا ما وصلناها. أقول وصلناها ولا ما وصلناها؟
أتوى.
لا وصلنا يعني عنده. إذا القديم علمنا أنه لا، أنه ليس من أسماء الله التي يدعى بها، ليس من أسماء التي سمى بها نفسه، لكنه من الألفاظ التي يصح الإخبار بها عن الله، كلفظ موجود وواجب الوجود وشيء. هكذا قديم، هو قديم أجلي، وهي كلمة أيضا مؤكدة لمن قبلها، كأنها تأكيد لكلمة قديم، تأكيد لكلمة قديم. والله في رجيم، ها؟
غير قلب
في الدين؟
لا لا، في القاعد
رد الباب بنهجة، يعني احتلنا احتلنا لا يتركم، فنحن نسيطر على نفس تجاوز هذا الباب. هم يصلون الأجل الأزلي نسبة إلى الأزل، والأزل يقابل الأبد. الأبد اسم، الأبد هو الزمن المستقبل بلا نهاية، والأزل هو الزمن الماضي بلا نهاية. أزل، الأزل هذا الماضي بلا نهاية، فالأزلي هو ما لا بداية له. الأزلي ما لا بداية له، ويفصلون ويفرقون بين القديم، يعني القديم الذي يخبر بها عن الله القدم المطلق، أليس قلنا القديم والمتقدم على كل شيء؟ أو يمكن أن تقول في القديم، القديم في حق الله ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية وجوده، هذا صحيح، ما لا بداية لوجوده، ما لا بداية لوجوده يستلزمن تقدمه على كل شيء، المتقدم على كل شيء لا بداية لوجوده. فالأزلي تقول فيه ما لا بداية، ما لا بداية، شرطة إن الأزلي أعم من القديم أو كده المطلق، فالقديم ما لا بداية لوجوده، والأزلي ما لا بداية له، سواء كان وجودا أو عدم. شوف الكلام في تحليل في مدلول الكلمة. فالأزلي إذن القديم قدم مطلق أزلي، فكل قديم، نعم، فالقديم إذن أخف من الأزلي، لا ما يصل، ما عندنا قول عندنا أو القديم المطلق هو الله تعالى، القديم المطلق، لكن يعني إذا قطعنا النظر عن يعني استطلاق عن معنى الله فيصدق عليه كل قديم، نعم، أزلي، وليس كل أزلي قديم، فالقديم يختص بما لا بداية لوجوده، والأزلي يعم ما لا بداية له وجودا أو عدم. مثلا وجودك له بداية، طيب عدمه
بيتي له بداية،
حديث
عدمك،
لا عدمك قبل أن يخلقك الله، يعني عدمك له بداية أبدا، عدمك ألست كنت معدوما؟ هذا العدم الذي سبق وجودك له بداية؟
أدم هو أدم
كثير، أقول هل له بداية؟
ما لا بداية،
ليس له بداية، العدم السابق لمطلق يعني للوجود، لوجود موجود ما، هذا ما له بداية، لأنه أصل الأصل أنك معدوم قبل أن يقدر الله وجودك ويبتلك بعد العدم. فكل محدث من هذه المقدار، نعم، المحدث يمكن أن يقضى عليها العدد، فالعدد قبل الوجود بعد الوجود له بداية ولا لا؟
له بداية،
له بداية، العدد بعد الوجود هذا له بداية، لكن عدد قبل الوجود
يعني أمور يعني فطرية مفهوم، بس أنا أريد أن يعني
ندرك الفرق بين قديم وأزلي. فالأزلي هو ما لا بداية له، سواء كان عدليا فيصح أن نقول إن عدمك أزلي، هذا عدم المحدث، نعم، أزلي، لأنه لا بداية لأنه لو كان له بداية معناته كان موجود، لو كان العدم السابق هذا عدمك لو كان له بداية لازم أن تكون موجودا قبل هذه، لكن العدم هذا قبل حدوث هذا الموجود المعين ليس له
بداية،
هذا
موجود،
ها؟
بداية عدم
موجود،
بداية العدم موجود، لا
قلنا
هذا عدم
موجود، ما قلنا ما يوقف الكلام هذا يعني من أكبر ما هذا الشيخ محمد الأمين يتكلم عن هذا، أظن فيه تتكلم على آية الأعراف و الله أظن في ثم استوى على العرش تكلم في مسألة الصفات وأفاض فيها واستطرد الكلام حول هذه الكلمة. ها؟
فرق بين القديم والأزلي بما ذكرت لكم، إن القديم يختص بما لا بداية لوجوده، نعم ما لا يختص بالوجود، والأزلي أعم منه. فإذا يصدق أنه تعالى قديم نعم أزلي منه. تأتي كلمة أزلي تأكيد لكلمة قديم مؤكدة أنه قديم قدما لا يعني قديم قدما لا بداية له، متقدم على كل شيء، قديم أزلي انتهت الكلمات. لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذه كذلك مؤكدة لما قبلها، يعني شأن الواجب الغني القديم الأزلي أنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وإذا كان هذا معلوما بالاضطراب وسنأتي في ذكر الدليل العقلي الآتي ذكره، سنأتي إلى وجه هذه الملازمة ووجه هذا العلم الضروري أن الوجود لا بد له من موجد واجب غني عما سواه. فهؤلاء الملاحدة خالفوا ما علم بالاضطرار، فوصفوا الرب العظيم بما يمتنع وجوده، وصفوا بما يمتنع وجوده، وصفوا بسبب النقيضين فضلا عن الوجود او الوجوب. عندي ترتيب الكلمات كذا، لا يعني عندي كذا، وهي في تنبيه على بعض النسخ كذا ولا الوجود، فضلا عن الوجود او الوجوب، وين شتات فضلا عن الوجود او الوجوب او القيد، وصفوه بما يمتنع وجوده، كان بالنقيض ممتنع الوجود فضلا عن الوجود او الوجوب او القدم، يعني بعيد بعيد ممتنع الوجود، هذا بعيد ان يكون موجودا، فضلا عن ان يكون واجبا، فضلا عن ان يكون قديما. وكلمة فضلا يدل لبيان أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها، تقول وصل المشاة فضلا عن الرقبة، نجح الأضعاء فضلا عن الأقوياء، أولى بالحكم مما قبل. هذا ما يتصل في هذه النقطة التي
يعني انتهينا عندها بالأمس، ويجي الكلام في الغلاة وننتقل إلى طائفة فكرة نعم مقارب نسيت ولا أصبر نعم
أقام طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ووصفوا بالسلوك والإضافات دون صفات الإنسان، وجعلوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم علم حين العالم
العالم العالم،
فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الإضافة التي تميز بين العلم والقدرة والمشيئة تحت للعلوم الضروريات.
جدا قلت لكم انه بعد ما نزل الشيخ مذهب الزاغين عن طريق المرسلين في باب الصفات اجمالا في قوله على ضد ذلك يصفون بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون الا وجودا مطلقا، هذا هو المذهب المذهب المعطل على سبيل الاجمال، هذا يشترك فيه الطوائف المعطلة. ذكر ان المعطلة اصناف،
وهم متفاوتون في التعطيل، فبعضهم شر من بعض، فشرهم من الغلاة وهم الباطنية تقدم، وطريقتهم أنهم يصفون الله بسل نقيضين. في ناس في طائفة دونهم قارفوهم ولم يبلغوا مرتبتهم في التعطيل، قارفوهم يعني المرتبة الثانية أخف أخف منه. وقاربهم طائفة من الفلاسفة. من أي الفلاسفة؟ أي الفلاسفة؟ الإلهيين. لا تهريين التهريين ما يتكلمون في صفتهم، لأنهم ما عندهم خالق، ما عندهم رب، فلا يتكلمون في صفاته. لكن الذي يتكلمون في صفة الله، نعم، من هم؟ الفلاسفة الإلهيون. طائفة من الفلاسفة وهم يعني طائفة من الفلاسفة الإلهيين، لأن الفلاسفة الإلهيون منهم من يثبت الصفات بجملة، ومنهم المعطلة، وفي مقدمتهم معلمهم الأول، معلمهم الثاني الفارابي وابن سينا المحسوبين على الإسلام. قاربوا معناه أنهم ما بلغوا مرتبتهم، لكن من بعد الأولون رقم واحد، فهذه الطائفة تكون رقم ما في فجوة. جاء الغلاة فالفلاسفة تصيب الذين يصفون الله، وكانوا طيبا من الفلاسفة، فوصفوه بالسلوك. السلوك، السلوك جمع السلب، يعني هل تساوي؟ وصفوه بالصفات السلبية. في فرق بين أن أقول وصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية؟ في فرق؟ لا، لأن السلوك جمع سلب، والسلب هو النافي، والصفات السلبية هي صفات النافي. فوصفوه بالسلوك أو وصفوه بالصفات السلبية، وصفوه بالسلوك والإضافات والله.